فضيلة الشيخ محمد حسان في حقيقة التوحيد فقط على شاشة قناة الحكمة الفضائية.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه جل وعلا حتى لبى داعية وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يسعدني ويشرفني كثيرا أن ألتقي بحضراتكم على شاشة قناة الحكمة لنبدأ من الليلة الكريمة المباركة دروسا في غاية الأهمية والجلال، ولم لا، وهي دروس في التوحيد وما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد وما أحوج الأمة الآن إلى العقيدة إلى الإيمان. واسمحوا لي أن أشرح مع حضراتكم كتابا يسمى حقيقة التوحيد، وكنت قد كتبت هذا الكتاب من سنوات عدة مضت حين كنت في بلاد الحرمين، وطبع بفضل الله تبارك وتعالى أكثر من مرة، وأود من الليلة بإذن الله عز وجل أن أبدأ مع حضراتكم شرح هذا الكتاب مع بعض الزيادات التي سيرزقنا بها رب الأرض والسماوات جل وعلا في ثناء الشرح. وأدعو الحضور من المشاهدين والمشاهدات أن ينبهوا بأنفسهم على إخوانهم وأخواتهم ليعتبروا هذه الحلقات دروسا علمية، أو ليعتبروا أنفسهم في مجلس علم من مجالس علم التوحيد. لذا فأنا أود منذ البداية أن يستعد المسلم وأن تستعد المسلمة لهذه الحلقة في مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من كل أسبوع في يوم الاثنين ابتداء من الساعة 8 بتوقيت القاهرة، أن يجلس المسلم وأن تجلس الأخت الفاضلة وبين يديها أوراق أو كراس، وبين يدي المسلم كذلك هذه الأوراق والقلم، ليدون خلاصة ما أقول، لينتفع إن شاء الله تبارك وتعالى بالحلقات أثناء إذاعتها، وبعد ذلك بمراجعته لهذه الكلمات التي سطرها بيمينه في أوراقه الخاصة به، لأن العلم أيها الأفاضل لا يقيد إلا بالكتابة. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. خلي بال حضرتك، كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه. فإذا أردت أن تحفظ التوحيد وإذا أردت أن تحفظ العلم فقيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالكتابة. ومن عجيب ما قرأت أن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى مع ما وصل إليه كان يحمل المحبرة في مجالسه ويدون ويكتب العلم، فقيل له: يا إمام، وصلت إلى ما وصلت إليه ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. فليحرص المسلم على تدوين هذه الحلقات، ولتحرص الأخت المسلمة على تدوين هذه الحلقات في هذه المادة الجليلة الكبيرة المهمة التي استمدت شرفها وجلالها من حديثها عن الحق تبارك وتعالى، عن الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن صفاته، عن توحيد ربوبيته، عن توحيد الألوهية، عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، عما أعد الله عز وجل لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة، وعن نقيض التوحيد من الشرك للتحذير منه وللتنديد منه، وعما أعده الله تبارك وتعالى في الآخرة لمن أعرض عن التوحيد ولمن أشرك بالله سبحانه وتعالى العزيز الحميد. فما أحوجنا أقول لمادة التوحيد. يسأل كثير من شبابنا وكثير من إخواننا وأخواتنا عن هذا الواقع الأليم الذي تحياه الأمة الآن، ويتساءلون بنظرة حزينة: هذه هي الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى وشرفها في قرآنه الكريم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أهذه هي الأمة التي شرفها الله تعالى بالوسطية في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ أين الخيرية؟ هذه الأمة التي قال لها ربها تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أين العزة في الأمة وللأمة؟ هذه هي الأمة التي قال الله تبارك وتعالى في شأن أفرادها: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أين النصر المؤمنين؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تنم عن هزيمة نفسية خطيرة تملأ قلوبا كثيرة قلقة في هذه الأيام. والكل يتساءل أمام هذا الواقع الأليم الذي تنزف دماؤه في كل مكان وتمزقت أشلاؤه هنا وهناك وهنالك، ما المخرج؟ ما السبيل؟ ما الحل؟ لقد أصبحت الأمة الآن من خلال الواقع على ألسنة السائلين لقد أصبحت الأمة الآن وراء الركب ببعيد، لقد أصبحت الآن وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. لقد أصبحت الأمة الآن تتسول على موائد الفكر الإنساني والطبي والعلمي والذري والكيميائي والجيولوجي إلى غير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. لقد أصبحت الأمة الآن تتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها الذي يجب عليها أن تسلكه وأن تسير فيه، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب في الضروب المتشابكة في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ ولماذا ضعفت الأمة؟ ولماذا هزمت الأمة؟ ولماذا هانت الأمة؟ ولماذا ذلت الأمة؟ ولماذا ولماذا؟ واطرح ما شئت من الأسئلة والجواب في كلمات قليلة أيها الإخوة والأخوات، لأن الأمة ابتعدت كثيرا عن التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه. حاشا لله أن نتهم الأمة بالشرك، حاشا لله، لا يقول ذلك إلا جاهل بكرامة الأمة ومكانة الأمة، لكن الناظر إلى واقع الأمة بعدما يستمع إلى شرحي إن شاء الله تبارك وتعالى لحقيقة التوحيد، وبعدما ينظر نظرة عابرة إلى واقع الأمة، سيرى أننا ابتعدنا كثيرا عن التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الخطوة العملية الأولى على طريق النصر وعلى طريق السعادة والكرامة في الدنيا والآخرة هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق التوحيد. أكررها، الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والتمكين في الدنيا وعلى طريق السعادة والكرامة في الآخرة، بل في الدنيا والآخرة، هي تحقيق التوحيد، هي أن تحقق الأمة التوحيدة على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في شرك القبور، ولا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في جانب الحاكمية، ولا ينبغي أبدا أن تختزل قضية التوحيد في جانب التعليم أو في جانب الإعلام أو في جانب الاقتصاد أو في جانب التربية. فالتوحيد منهج حياة، كل هذا من التوحيد، كل هذا من التوحيد كما سنرى إن شاء الله تعالى. فالإسلام أيها الإخوة والأخوات عقيدة، عقيدة، الخطوة العملية الأولى على الطريق العقيدة، التوحيد أولا والتوحيد آخرة، التوحيد ابتداء والتوحيد انتهاء، بل والتوحيد في كل مرحلة من مراحل البناء، بل والتوحيد في كل مرحلة من مراحل البناء. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. احفظوا مني هذه الكلمات، وهذه فائدة التدوين، هذه كلمات يجب أن تدون لترسخ في القلب والعقل على السواء. التوحيد أيها الأفاضل، أيها الموحدون الكرام، التوحيد لا ينتقل منه في أي مرحلة من مراحل البناء إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد ابتداء، التوحيد انتهاء، التوحيد أولا، التوحيد آخرة، التوحيد بشموله، التوحيد بكماله، التوحيد بصفائه، التوحيد على مراد الله، التوحيد على مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. لا ينبغي أن نختزل التوحيد في جانب من الجوانب التي ذكرت، لا أقلل من أهميتها ولا أقلل من خطرها، وإنما أقول لا ينبغي أن يختزل التوحيد كله في جانب من الجوانب، وإنما يجب أن نعلم أن التوحيد منهج حياة، منهج حياة. ما بعث الله نبيا ولا رسولا فدعا قومه أول ما دعاهم إلا إلى التوحيد. أول دعوة لجميع الرسل الأنبياء دعوة إلى التوحيد. نعم، ما في رسول ولا نبي صلوات الله عليهم أجمعين إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى تحقيق التوحيد، إلى إفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة. وما من نبي ولا رسول صلوات الله عليهم أجمعين إلا وحذر قومه أول ما حذرهم من الشرك. كل الرسل، كل الأنبياء دعوتهم الأولى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى، خلي بال حضرتك وخلي بالك أيتها الفاضلة، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. خلي بالك من الآية تاني: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد، كلمة التوحيد ما معناها؟ ما مقتضاها؟ ما شروط صحتها؟ ما هي الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال؟ ما معنى شطر كلمة التوحيد الأول لا إله إلا الله؟ وما معنى شطر كلمة التوحيد الثاني؟ ما معنى شطر كلمة التوحيد الأول لا إله إلا الله؟ وما معنى شطر كلمة التوحيد الثاني محمد رسول الله؟ فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلمة التوحيد والجلال. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي الشروط الثقال التي قيدت بها؟ ما هي مقتضيات كلمة التوحيد؟ لابد أن تعي الأمة هذه المعاني، بل هذه الأصول، هذا هو الأصل الأول الذي يجب على كل المكلفين أن يتعلموه وأن يعرفوه، بعيدا عن كلمات علماء أهل الكلام وبعيدا عن كلمات المتفجلكين والمتحجلقين. توحيد سهل جدا وجميل جدا ويسير جدا. ما جعل الله عز وجل التوحيد الأصل الأول، ثم بعد ذلك نقدم نحن طلبة العلم نقدم التوحيد للناس بأسلوب فيه شفاف، بأسلوب لا أقول التوحيد حاشا لله، بأسلوب فيه شفاف، فيه غلظة، فيه شدة، فيه قسوة. أبدا أبدا أيها الأحبة أيتها الفضليات، أعظم كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أيوة، أعظم كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أشرف كتاب للتوحيد هو القرآن الكريم. أول كتاب يجب أن نتعلم منه التوحيد هو القرآن الكريم، هذا أشرف الكتب وأعظم الكتب وأول الكتب. تعالى ارجع معي إلى القرآن، سترى أن القرآن الكريم بلا أدنى مبالغة، سترى القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية التوحيد. والله ما تنسى مني الكلمات دي، والله ما تنسى الكلمات دي أيتها الأخت الفاضلة. أقول تاني؟ حاضر. بقول لحضرتك وبقول لحضرتك، القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية التوحيد. إيه الكلام ده عم الشيخ؟ الله، ده القرآن بيتكلم عن التوحيد، بيتكلم عن الصلاة، بيتكلم عن الصيام، بيتكلم عن الزكاة، بيتكلم عن الحج، وبيتكلم عما أعده الله في الآخرة لمن أعرض عن التوحيد. كل هذا في التوحيد، كل هذا وغير هذا في التوحيد. فالقرآن الكريم إما حديث مباشر عن الله جل وعلا، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى. وهذه الغاية، الغاية أن يتعرف الخلق على الحق، الغاية أن يتعرف الخلق على الحق ليعبدوه، ليوحدوه، ليفردوه بالإلهية سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. هي دي الغاية. الله أكبر. ما خلق الله الجنة والنار، وما خلق الله السماوات والأرض، وما أنزل الله الكتب كل الكتب، وما أرسل الله الرسل كل الرسل إلا من أجل هذه الغاية. يبقى القرآن الكريم، حديث القرآن الكريم عن الله سبحانه، عن أسمائه الحسنى، عن صفاته العلى، عن ذاته جل جلاله، عن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، حديث عن التوحيد. طيب، أو حديث عن من أعرض عن قضية التوحيد، عن ضد التوحيد وهو الشرك، وعن خطر الشرك، وعما أعده الله جل وعلا لمن أعرض عن التوحيد ووقع في الشرك في الدنيا والآخرة. حديث طويل جدا في القرآن الكريم، هذا أيضا في التوحيد، تحذير من الشرك الذي هو ضد ونقيض التوحيد. والقرآن الكريم حديث عن مكملات الإيمان، فالأعمال من الإيمان. حديث عن الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل هذا من الإيمان. أيوة، وحنركز على القضية دي، الأعمال من الإيمان، لا يجوز أبدا أبدا أن نخرج الأعمال من مسمى الإيمان أو من حقيقة الإيمان. هذا مخالف لمعتقد أهل السنة، لمعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان الإيمان قول وعمل، وعمل يزيد وينقص. وحنقف مع قضية الإيمان بالتفصيل إن شاء الملك الجليل، عشان نتعرف على حقيقة الإيمان لغة، وعلى حقيقة الإيمان اصطلاحا، وعلى أركان الإيمان، وعلى حلاوة الإيمان، وعلى طعم الإيمان، وعلى نور الإيمان. وبعدين نقول لإخواننا الذين يعني أرادوا أن يفتنوا بعض عامة المسلمين الآن من بطرح هذه القضايا، الأعمال، الأعمال شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صحة ولا شرط كمال؟ طيب جنس العمل شرط صحة ولا شرط كمال؟ ونبدأ نفتن الناس في أمور لم يطرقها أبدا سلفنا الصالح في القرون الخيرية الأولى. يا أخي، تم تكتفي بأن تعلم الأمة الإيمان وحقيقة الإيمان، اكتفي بتعليم الأمة لأركان الإيمان ولشروط طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه والأمة من بعدهم الإيمان. وبلاش نفتن الناس ونعقد الناس ونضيق ما وسع الله تبارك وتعالى. يا أخي، الأعمال من الإيمان، الأعمال سواء كانت هذه الأعمال للقلب أو للجوارح من الإيمان. باب حب الأنصار من الإيمان، يعني شوف الترجمة، ده عمل قلبي، الحب ده عمل قلبي، ومع ذلك يترجم الإمام البخاري لهذه المادة بهذه الترجمة الفقيهة البليغة. ورحم الله من قال فقه البخاري في ترجمه، فيقول البخاري باب حب الأنصار من الإيمان، الحب عمل قلبي. يبقى لابد من أن ندخل أعمال القلوب في أعمالي في الأعمال التي هي من الإيمان أو من مسمى الإيمان. يبقى نكتفي بأن نعلم الأمة الإيمان، وأن نعلم الأمة أركان الإيمان، وأن نعلم الأمة ما علمه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأعلم إن شاء الله تعالى أن قناة الحكمة ستفرد برنامجا كاملا لشعب الإيمان بفضل الله جل وعلا. هذا كلام جميل، لكن ما نفتنش الناس ونعمل فتن عند بعض أحبابنا وشبابنا في قرى كاملة. يختلف الشباب إلى فريقين، فريق يقول لا الأعمال شرطه صح، وفريق آخر الأعمال شرطه كمال كمال، وتختلف القرية كاملة كما يحدثني بعض أحبابي في الأيام القليلة الماضية، تختلف بكاملها بين فريقين من طلابنا الذين يجب عليهم ألا يدخروا جهدا ولا وقتا لتعليم الأمة لقضية التوحيد والإيمان. فنرى هؤلاء الأفاضل قد انصدع صفهم وانشقت صفوفهم وتبعثرت جهودهم، وبدل أن يتجهوا لتدعيم الإيمان ولتجديد الإيمان في قلوب الأمة اختلف طلاب العلم من الأفاضل اختلفوا إلى فريقين، وصارت الفتنة بينهم، وأثرت هذه الفتنة على عامة المسلمين والمسلمات في قريتهم أو في مكانهم الذي هم فيه، وصار طلاب العلم الذين وجب عليهم أن يتحركوا الآن ليعلموا الأمة قضية الإيمان على مراد الله وعلى مراد رسول الله صاروا فتنة لكثير من عامة المسلمين من الرجال والنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي اصدق مع الله جل وعلا، وليحترق قلبك لواقع الأمة، لواقع التوحيد، فلنتحرك بين الناس بأدب، بأدب يا جماعة، بأدب وبرحمة وبحكمة وبتواضع وبدون فزلكة. يا أخوان القضاء مش مستحملة فزلكة، والله أتفزلك على الناس بقى وأفضل يعني أتقعر وأتشدق في الكلام، مش هي دي القضية يا أخي. يا أخي القضية أن تعلم الأمة التوحيد على مراد الله وعلى مراد رسوله. يا أخي ما تكتفيش باللي النبي علمه للصحابة في حديث جبريل، مش بكفاية؟ والله العظيم، والله العظيم لو كانت هذه الزيادة التي نتفزلك بها الآن تحتاج إليها الأمة، والله والله لبلغها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أنا لو أحب أن أكرر القسم، لكن اضطررت الآن لما يعني يملأ صدري، لما يملأ صدري من هم وحزن وألم. تختلف مجموعة كبيرة جدا من طلاب العلم على قضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكرها، ولا ذكرها الصديق، ولا ذكرها الفاروق، ولا ذكرها ذو النورين، ولا ذكرها علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. فبأخي اكتفي بما اكتفى به رسول الله، وركز على أن تعلم الأمة أركان الإيمان كما أجاب بها وعلمنا إياها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام حين سأله جبريل أمين وحي السماء ما الإيمان؟ قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. اكتفي بهذا وعلم الأمة الإيمان قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، عمل بالقلب وعمل بالجوارح والأركان أيضا. اكتفي بأن تعلم الأمة شعب الإيمان بعد أن تعلم الأمة أركان الإيمان وهكذا، لكن لا تفتن عامة المسلمين بهذه القضايا التي لا ينبغي أن تطرح الآن إلا بين طلاب العلم المتخصصين جدا، هذا إن أرادوا أن يبحثوا المسألة وأن يدرسوها، لا من أجل أن نفتن بها عامة المسلمين من إخواننا أخواتنا. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرد الأمة إلى التوحيد ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ترجع معايا، كنت بقول لحضرتك التوحيد قضية القرآن الأولى وقضية الأمة الأولى. يجب أن يكون التوحيد قضية الأمة الأولى، ولن نحرر أقصى، ولن نحرر بغدادا ولا أفغانا ولا غيرها من بلادنا التي سلبت إلا إن حققنا التوحيد أولا، إلا إن حققنا التوحيد ابتداء على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي كيف يجعل القرآن الكريم التوحيد قضيته الأولى ولا تجعل الأمة التوحيد قضيتها الأولى؟ بقول لحضرتك القرآن الكريم كله في التوحيد، حديث عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى، عن ذاته جل جلاله، حديث عن قضية التوحيد وعما أعد الله للموحدين في الدنيا والآخرة، ما هو الجنة دار الموحدين، حديث عن الشرك وهو نقيض التوحيد وضد التوحيد، وعما أعده الله جل وعلا في الدنيا والآخرة المشركين الذين أعرضوا عن قضية التوحيد النار، حديث طويل، وهي دار المشركين الكافرين الذين أعرضوا عن توحيد رب العالمين، حديث عن مكملات الإيمان والتوحيد، وهو حديث في التوحيد، حديث عن السابقين ممن حققوا التوحيد وممن أعرضوا عن قضية التوحيد. هذا هو القرآن، فالقرآن كله في قضية التوحيد، في قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذه الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق، كل الخلق، هذه الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار، هذه الغاية التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل، هذا هو الحق الأول لله جل جلاله. أو الثاني يا أخوانا، معلش اسمحوا لي حكرر وزيد وعيد، وتعجبني عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور، وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. فاسمحوا لي أن أكرر العبارة بكلمة أو بإيماءة أو باختلاف في اللفظ أو في المعنى، لأؤصل وأثبت هذه الأصول وهذه المعاني. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجدد التوحيد والإيمان في قلوبنا، وأن يرد الأمة إلى التوحيد والإيمان ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلي بال حضرتك، التوحيد هو الحق الأول للعزيز الحميد على كل العبيد، الحق الأول لله على الخلق جميعا. يا سلام، شوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه. والحديث في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. يا سلام، عاوز حضرتك تتصور كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يركب حمارا ويردف خلفه معاذ بن جبل. شايف الكرامة لمعاذ، وشايف التواضع ممن علم الدنيا التواضع، يركب حمارا ويردف خلفه معاذ بن جبل، صحابيا جليلا لم يبلغ 30 من عمره في هذا الوقت تقريبا، شاب في ريعان شبابه، لأن معاذ توفي في 32 أو في 33 على خلاف بين المؤرخين والمحققين من أهل التاريخ والسير. معاذ توفي في 32 من عمره. يا خبر، تصور إذن يعني متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط هذه السيرة العطرة الطاهرة، متى وفي أي وقت وفي كم من السنوات استطاع معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يخط هذه السيرة العطرة على جبين الزمان وعلى صفحات التاريخ والأيام، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما: يا معاذ، والله إني لأحبك، إني لأحبك. خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لمعاذ كده، مش معاذ اللي بيقول للنبي والله إني لأحبك، لا، ده النبي اللي بيقول لمعاذ: يا معاذ إني لأحبك. كلمة يعني والله يجف أمامها الحلق، وتتوارى كل الكلمات أمامها خجلا وحياء. الرسول يقول: يا معاذ إني لأحبك، فيقول له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، معاذ يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال لي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: أي معاذ، الله ورسوله أعلم. أدب، أدب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أدب. وسنقف مع ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. يقول الرسول لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم.
فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله، خلي بال حضرتك ما انا بقول لك ده الحق الاول، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ بن جبل: افلا ابشر الناس يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثما، تأثما يعني إيه؟ يعني خشية أن يقع في الإثم لتركه التحدث أو لتركه العلم، التحدث بالعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية كتمانه للعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو الحديث ده تاني عشان نحفظ الحديث، ويريت زي ما قلت كده يريت ندون بقى، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. يعني إن شاء الله نريد في الحلقة القادمة بإذن الله أن تتسع دائرة المشاهدين والمشاهدات في العالم كله لحلقة التوحيد، لدرس التوحيد وبالورقة والقلم إن شاء الله تعالى. والقضية مش دراسة للتنظير، لا حاشا لله أبدا، وهذا أيضا من الخطأ والخلل أن أقول أنا درست كتاب التوحيد على يد الشيخ فلان. طيب القضية طالب التوحيد، دراسة التوحيد في ذاتها ليست غاية، دراسة للتنظير وللثقافة الذهنية الباهتة السالبة ليست غاية، بل نحن نقدم التوحيد لتمتلئ بالتوحيد قلوبنا، ولتردد ألسنتنا كلمة التوحيد، ولتترجم جوارحنا وأعمالنا حقيقة التوحيد، لنحول التوحيد في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لنعبد الله سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك، ولنجدد الإيمان والتوحيد في قلوبنا، ولنملأ الأرض من حولنا بنور التوحيد وبحقيقة التوحيد. فالقضية ليست تنظيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا أيها الأفاضل وأياتها الفضليات الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، والأحوال يعني والنيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسمع الحديث مرة أخرى. روى البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني إيه؟ يعني يركب وراء النبي أو خلف النبي على ظهر دابة واحدة، على ظهر حمار واحد. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك. قال صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبه من لا يشرك به شيئا. أو التاني، معلش كمان مرة تلت عشان نحفظ الكلمات دي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا على هذه البشرى وعلى هذا الرجاء دون العمل. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية كتمانه أو بسبب كتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل. يبقى التوحيد والحق الأول لله سبحانه وتعالى. طيب، ما هو التوحيد؟ ايه تعريف التوحيد؟ قبل كل دي مقدمات، كل هذه مقدمات بين هذا الشرح ان شاء الله تعالى.
ما هو التوحيد؟ التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره. التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره، فهو مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. يبقى التوحيد لغة إفراد الشيء عن غيره، فهو مصدر وحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. تقول ثن الشيء أي جعله مثنى، ثلث الشيء أي جعله ثلاثة، وهكذا. فالتوحيد إفراد الشيء عن غيره. طب التوحيد شرعا واصطلاحا، التوحيد شرعا واصطلاحا هو إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة بلا منازع أو شريك. إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة دون منازع أو شريك. قل الله جل وعلا أمر حبيبنا ونبينا إمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم، قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني وذبحي، النسك هنا في الآية معنى الذبح، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. لا تذبح لنبي ولا لولي، لا تذبح لنبي ولا لولي، فالذبح للرب العلي جل وعلا وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله على جمال وجلال الآية. اسمع الآية مرة أخرى أخي الحبيب. الله يأمر نبينا إمام الموحدين وسيد النبيين وقدوة المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا له قل، أي قل يا محمد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا الله. وفي آية أخرى شوف بقى ضد التوحيد الشرك أو التوحيد أهو، الله يأمر نبيه بتحقيق التوحيد في هذه الآية الحاسمة الواضحة، ويحذره جل جلاله وصلى الله وسلم وبارك على إمام الموحدين، يحذر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرك في آية حاسمة. فيقول ربنا جل جلاله لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا الله يا الله يا الله. تاني الآية دي، والله تخلي بالك من الآية دي، آية شديدة جدا، والله العظيم ما قرأت الآية قط إلا وكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع. أنتم تعلمون مقداره وقدر نبينا عند ربنا، أنتم تعلمون قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربنا. والله ما أحب الله بشرا كما أحب محمدا، وما كرم الله إنسانا كما كرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يقول ربنا جل جلاله لحبيبنا ونبينا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله لجميع الرسل والأنبياء أو في حقهم، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شرك خطير جدا. إبراهيم الخليل، الله جل وعلا يقول وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله يأمر نبيه الخليل إبراهيم ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. بل وإبراهيم يتضرع إلى ربه جل وعلا بهذا الدعاء ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يا إخوة ويا أخوات خايف من الشرك. أنا بقى مش كبير، ما تكبرش، أنا أقول لا 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 أنا أعرف الشرك. إبراهيم الخليل الله يقول له ويأمره ويتضرع إلى الله جل وعلا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يطمئن على قضية التوحيد. انظروا إلى الأنبياء يطمئن على قضية التوحيد عند أولاده. يا أخي الوالد الآن يبحث ويفكر ماذا ترك الأولاد من الأموال ومن العقارات ومن الجميل، جزاك الله خيرا. لكن أخي الحبيب، هل فكرت في التوحيد؟ هل تركت أولادك على التوحيد؟ هل تركت أولادك على العقيدة الصحيحة الصافية؟ هل ستلقى الله عز وجل وأنت رجل صاحب منهج، صاحب دين، صاحب عقيدة، صاحب توحيد؟ هل ستسلم الراية لأولادك وهم على منهج التوحيد؟ هي دي القضية، هو ده النص، هذه البطولة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هو ده، هي دي القضية. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. الله، ونحن له مسلمون. يا الله، يا الله على الآباء. انظر، انظر إلى منهج التربية عند أولئك الآباء، عند هؤلاء الفضلاء، عند رسل الله وأنبيائه. هذه القضية، ما تعبدون من بعدي؟ يا صاحب السجن، يوسف في السجن، ما أنساه ضيق السجن أن يدعو الناس معه إلى قضية التوحيد، إلى قضية التوحيد، إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم يقرر ويؤصل هذه الحقيقة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله، تركيز على قضية التوحيد وعلى قضية الإيمان. يبقى التوحيد اصطلاحا إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة بلا منافع أو شريك. لا ما تستعجلش بقى حضرتك، ما تستعجلش تقول له طب العبادة يعني، لا ده لسه بوقفة تانية خالص. نحن نقف مع العبادة ونتعرف على العبادة لغة، وعلى العبادة اصطلاحا، وعلى أركان العبادة، وعلى شروط صحة العبادة، وعلى ثمرات العبادة، وعلى الأهداف من العبادة، ولماذا فرض الله العبادة على الخلق مع أنه غني عن كل خلقه، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا أمرهم بإفراده وحده بالعبادة؟ لا ده موضوع طويل، ما تستعجلش عليا، قدامنا 70 حلقة، 80 حلقة، 100 حلقة، يعني بحسب ما أحيانا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يتوفانا على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما تستعجلش وركز حضرتك معايا، فما أحوجنا ورب الكعبة كما ذكرت إلى درس حقيقة التوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. الساعة أوشكت على النفاد، وإن الله وإن إليه راجعون. طيب، يبقى التوحيد اصطلاحا أو شرعا هو إيه؟ ثاني، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة، وهو ينقسم. إيه اللي ينقسم؟ التوحيد قسم إليه إلى 3 أقسام. يا عم الشيخ، يا عم الشيخ، أتعي ما تقول؟ نعم، فضل الله جل وعلا، بقول لك ينقسم إلى 3 أقسام. جبت بقى الأقسام دي منين؟ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، جبت الكلام ده منين؟ ده استقراء من القرآن والسنة. هذا التقسيم أخذ بالاستقراء من الكتاب والسنة، لأن بعض إخواننا ينكر ذلك، ينكر ذلك علينا. أنت قسمت التوحيد، التوحيد كله لا يتجزأ. نعم يا أخي، التوحيد إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. هذا التقسيم، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وسنقف مع هذه الأقسام بإذن الله تعالى بالتفصيل. هذا التقسيم مأخوذ بالاستقراء من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات القرآنية التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا كالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، إنما هي في توحيد الربوبية. إنما هي في توحيد الربوبية. والآيات الكريمة التي تتحدث عن عبادة الله وعن إفراده بالوحدانية والألوهية وعن الشرك وعما أعده الله عز وجل للمشركين في الدنيا وفي الآخرة، إنما هي في توحيد الألوهية. والآيات التي تتحدث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إنما هي في توحيد الأسماء والصفات، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ. وهذا استقراء كما ذكرت بالأدلة، مأخوذ ومجموع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنتعرف بعد ذلك على إيه توحيد الربوبية وإيه توحيد الألوهية وإيه توحيد الأسماء والصفات، وندخل بقى في مبحث الأسماء والصفات، لأن فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله خلط شديد، وفيه انحراف عن المنهج الحق، وفيه ضلال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يدلنا عليه، إنه لذلك والقادر عليه. جميل. طيب، لا سعادة في الدنيا والآخرة كما ذكرت إلا بتحقيق التوحيد. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، وهي العاصمة للدم والأموال والذرية، وهي المنجية في الآخرة من عذاب القبر ومن عذاب النار. كلمة التوحيد هي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع الموجودات، وهي محض حق الله على جميع المخلوقات، ولأجلها بعث جميع الرسل وأنزلت جميع الرسالات. وبها، أي بكلمة التوحيد، قد انقسم الناس إلى شقي وسعيد، وقريب وبعيد، ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان، وتميزت دار النعيم من دار الجحيم. هذه مقدمتي في كتاب حقيقة التوحيد، يعني أذكر بكلمات منها. أقول: وذلك لأن كلمة التوحيد هي أصل الدين، هي أصل الدين وأساسه ورأس أمره، وبقية أركان الدين وفرائض الدين متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها. فكلمة التوحيد دين شامل ومنهج حياة متكامل. ومحال أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يكون هذا كله من أجل كلمة ترددها الألسنة فقط دخان يطير في الهواء، بل لابد من الإقرار باللسان وتصديق الجنان يعني القلب، وعمل الجوارح والأركان لتحويل جميع مقتضياتها إلى منهج حياة وواقع متحرك ومجتمع متكامل البنيان. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من كل معبود سوى الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وسنقف بإذن الله تبارك وتعالى مع هذه المقتضيات بالتفصيل. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الإقرار لله جل وعلا بتوحيد الربوبية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ومن مقتضيات كلمة التوحيد إفراد الله تبارك وتعالى وحده بالألوهية والعبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن مقتضيات كلمة التوحيد الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من مقتضيات كلمة التوحيد أن يكون المنهج والحكم لله تبارك وتعالى، إن الحكم إلا لله. من مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الشرك والمشركين، والإيمان بالله تبارك وتعالى، والموالاة التامة لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. من مقتضيات كلمة التوحيد أن يصاغ النظام الإعلامي والتعليمي والاقتصادي والسياسي والعسكري وكل أنظمة حياة المسلمين الموحدين، أن تصاغ كل حياتهم وكل أنظمتهم وفق مقتضيات وشروط ولوازم كلمة التوحيد. فالتوحيد منهج حياة. أيها الأفاضل، هذه المعاني وغيرها كثير سنقف معها بإذن الملك الجليل بالتفصيل في الحلقات القادمة. وسيكون منهجنا بإذن الله تعالى أن أشرح ساعة كاملة من كتاب حقيقة التوحيد لمؤلفه الفقير محمد حسان، وأن أترك ساعة أخرى بعد فاصل قصير أرتشف فيه قليلا من الماء للإجابة على بعض أسئلتكم واستفساراتكم المتعلقة ابتداء بموضوع الحلقة. بأس ولا حرج أن أجيب على بعض الأسئلة الأخرى وإن لم تتعلق موضوع الحلقة، إن وفقني الله عز وجل وعلمني الإجابة، وإلا فسأرجو الجواب على أسئلتكم للحلقة القادمة إلى أن أراجع الإجابة عبر كتب علمائنا ومجلدات شيوخنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على التوحيد، وأن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأواصل الحديث مع حضراتكم في الحلقة القادمة في يوم الاثنين المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدرنا البقاء واللقاء، ابتداء من الساعة 8 بتوقيت القاهرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم مرة أخرى بعد فاصل قصير جدا على خير. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية. وإن قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. لو في أسئلة إن شاء الله نستقبل الاتصالات. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك محمد؟
اهلا وسهلا.
نفع الله بعلمك وجزاك الله عنا وعن الإسلام المسلمين خير الجزاء.
امين يا رب.
واجعل الله هذا العلم في ميزان حسناتك وهذه الدعوة في ميزان حسناتك يا رب العالمين.
امين امين.
وتقبل الله منا ومنك يا رب العالمين.
اللهم امين.
والله يا شيخ محمد لي سؤال عند حضرتك وارجو من حضرتك التوضيح لاني هو سؤال لامي.
تفضل.
بارك الله في عمرها وعفى الله عنها.
امين امين.
هي تزوجت ابي من 54 سنة.
نعم.
وهي تسمعك الآن يعني.
نعم.
وعاشت حياة قد تكون تعيسة القصد هم بارك الله في عمرهم إلى أن من الله عليهم بالحج والعمرة 4 مرات.
نعم.
وتوفي أبي من حوالي 7 شهور.
نعم.
ولكنها بتسترجع شريط حياتها تجد أنها كانت قد قصرت، خاصة بعدما أن سمعت كلامكم الطيب على هذه القنوات الطيبة.
نعم.
فهي تبكي كثيرا وتبكي كثيرا ولا تظن أن الله عز وجل قد يغفر لها ما قد أخطأ في حقه.
نعم.
وتريد أن تسمع من حضرتكم فضياتكم يعني حكم الإسلام وكيف تعالج ما قد قصرت فيه وتصلح من أمرها يعني.
جزاك الله خيرا وجزاها الله خيرا.
ربنا يبارك في حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك.
اللهم شكر الله لكم. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم. أي نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
كل سنة وحضرتك طيب.
الله يبارك فيكم.
يعلم الله عز وجل اني احبك في الله حبا كبيرا الله.
احبك الذي يحتني فيه.
واسأل الله عز وجل ان يزيدك علما وفقها ويقينا. آمين. يا رب العالمين.
امين واياكم الله يرفع قدرك.
والله يا عم الشيخ احنا سعداء جدا بكتاب اللي بتشرحه ده، وكنا فعلا في حاجة الى هذا الشرح الجميل.
الله يبارك فيكم.
من حضرتك والله.
الله يعزك يا اخي.
ولو سمعت عم الشيخ احنا طبعا داخلين على مولد النبوي، بدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
نعم.
وقد كلمت والدتي في الموضوع ده، والدتي يعني بتحتفل بالموضوع ده ورفض الفكرة دي اطلاقا، يعني في العدة بتشتري حلويات العادات اللي هي بتاعت العادات المصرية دي.
طيب.
ورفض الفكرة دي اطلاقا، رفض ان هي تغير الفكرة دي. تيريت حضرتك يعني توجه لها كلمة كده وجزاك الله خيرا.
حاضر.
وفي نهاية من الشيخ يعني أصل الله عز وجل أنا عايز أطلب منك طلب بس.
نعم.
رقم التليفون بتاع حضرتك.
طيب حضرتك.
جريت حضرتك مش.
طيب. لا بأس إن الإخوة في غرفة الإخراج أثناء. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مولانا الشيخ محمد.
أهلا وسهلا.
حضرتك أنا ليك كان ليا بس نصيحة مستفسرة عند حضرتك.
تفضل. لو تخفف صوت التلفاز شوية عشان
كما تعلم سيادتكم ان دلوقتي يعني قضية الاحزاب في جمهورية مصر العربية وخصوصا يعني بقى يسموني يعني بالاخوة كده في خلافات بيناتهم كتير.
نعم.
فكيف ان يعني احنا بنوجه نصيحة لجميع قارة الاحزاب ليه ما يجتمعوش كلهم مع بعض ويتفقوا على منهج معين وعلى طريق معين كما قال ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهل القوات اللي هم القائدين لكل حزب من الاحزاب يأتمون لعدم هذا التجمع ولا ما فيش اسم؟ ومنين نعرف الصح من الخطا؟ والكل يقول قال الله وقال الرسول والكل يستشهد بايات قرانيه وبنفس الاحاديث ولكن الفهم يختلف. فمن اين نعلم الحق؟
نعم جميل جزاك الله خيرا. طيب نتلقى اتصالا اخر. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
اخبار حضرتك ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من امثالك.
اعزك الله.
والف سلامة وربنا يبارك فيك باذن الله.
امين السلام.
والله يا شيخنا عايزين يعني حضرتك كده تشدد على موضوع البدع عيد الام والمولد النبوي والحاجات دي لان اصلا حتى الاهالي بيزعلوا يعني الام بتبقى مثلا لو ما احتفلتش بيها في عيد الام بتبقى زعلانه فاكره ان ده يعني حاجه مقدسه يعني.
جميل. نعم.
فياريت نتكلم فيها ديت.
حاضر.
وطلب بعد اذنك كده يعني والله اني احبك في الله حبا جما يعني وزي ما قلت لك قبل كده والله انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت لك والله اتمنى ان اقبل ايديك يعني.
الله يسرك يا اخي.
يا رب يبارك فيك واسالك الدعاء ليا ولاولادي كده ان شاء الله.
بارك لك فيهم.
واطلب من حضرتك طلب كده لو سمحت يعني. نعم. الرقم الهاتف لاني طلبته وما خدتوش قبل كده.
طب والإخوة أنا بقول للإخوة الآن أعطوه يعني رقم الهاتف.
بارك الله فيك يا شيخ.
واسمحوني والله لأن لو علمت قدر الاتصالات علي والله
مش هتصل مش هزعجك والله بس أطمن عليك من وقت للتاني.
جزاك الله خيرا.
جزاك إن شاء الله الشيخ ماشي.
طيب نتلقى اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يبارك فيك يا شيخ يا رب ويطول بعمرك.
أهلا وسهلا.
معلش والله بدي أسألك يعني إحنا بنعاني كثير في هذا الزمان من كثر وكثر المغريات في هاي الحياة فبتلاقينا أوقات لما نسمع دروس الدين بننشد وبنلتزم ويعني نكاد ننصلح تماما.
نعم.
وفي يوم تاني بتلاقي الإيمانية تنخفض تماما.
نعم.
فشو السبيل إنه الإنسان يعني يعني أنا دائما بحس حالي صعود وهبوط صعود وهبوط.
نعم.
كيف الإنسان يصعد ويضل في القمة ما يهبط مرة تانية.
جميل.
ويعني هذا صعب كثير أنا بحسه.
نعم.
فدلنا على الطريق الله يخليك يا رب.
حاضر ربنا يثبتك.
الله يبارك في عمرك ويطول فيك.
آمين آمين. الله يسلمكم. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضلي يا أختي.
كنت بس عايزة بعد إذن حضرتك أسأل حضرتك على سؤال يعني.
نعم.
كنت عايزة في دورات دلوقتي اللي هي دورات بيسموها تغيير العقل. فدي أنا كنت سمعت إن الشيخ أبو إسحاق والشيخ مصطفى العدوي كانوا حرموها وقالوا إن فيها خلافات في العقيدة يعني فيها
نعم.
حاجات مخالفة للعقيدة.
نعم.
أنا ما حضرتهاش بس عندي معلومات عنها من الناس اللي حضروا يعني.
نعم.
فكنت عايز أعرف هي إيه بالضبط الحاجات اللي إحنا يعني نقدر نقولها للناس على أساس إن إحنا نقولهم إن هي مخالفة للعقيدة.
طيب على أي حال والله يعني أنا طلبت بيقولوا إن فيه ملف متعلق بالقضية كاملة وإن شاء الله يعني هذا الملف قد يكون عندي قريبا لأطلع عليه اطلاعا كاملا. لأني لا أحب أن أفتي في مسألة وأنا أجهل وقائعها كبيرة كانت أم صغيرة. فعلى وعد إن شاء الله إن قرأت ملف هذه المسألة وأنا عن على علم بها لكن أود أن أقرأ ملفها قراءة كاملة. فإن شاء الله إن يسر الله لي وقرأت هذا الملف قبل الأسبوع القادم سأجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله جزاك
الله. طيب نتلقى اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد حسان.
تفضل يا أخي.
بقول لحضرتك يا ريت حضرتك تكتب لنا تفسير المصحف بطريقه مبسطه، يعني عارف ديت هتبقى تفسير لنا جامد
ان شاء الله. ابشرك وابشر اخواني واخواتي بان اخي الحبيب الشيخ مصطفى العدوي ربنا يكرمه سيقوم بتفسير ان شاء الله القران الكريم على شاشه قناه الحكمه باذن الله، وانا ايضا سافسر ان شاء الله تعالى القران الكريم في قناه الناس والحكمه والناس ان شاء الله، كلاهما يعني خيار من خيار، اسال الله ان يسدد القائمين عليهما.
معلش سؤال ثاني معلش يا دكتور.
نعم نعم.
بعد اذنك كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للصلاه، انا بصلي دلوقتي جماعه.
نعم
كويس. اتفاجئت دلوقتي في الجماعه بيقولوا في تقري فاتحه بس بعد مثلا ركعتين، في ناس بيقولك تقرا فاتحه بصوره صغيره، فانا بعرف كل صلواتي الفاتحه وكل هو الله احد الفاتحه وصوره معاها، فبيقولوا لا في ايات ما تقراهاش بعد الفاتحه، في بعض انا بصلي خمس فروض
في
أيات. انا صلاتي الفاتحه وكل هو الله احد دي على طول معايا.
طيب جميل.
اتفاجئت اللي هم بيقولوا لا في بتصلي مثلا الفاتحه وما بتديش اي وراها وعلى كده وخلاص، فانا عايزه اتاكد منك بقى الصلاه صحيحه، عشان كده حسيت ان انا في عمليه فيها لخبطه شويه.
طيب حاضر
ماشي يا ريت تفيدنا فيها.
حاضر. شكرا. الله يبارك فيك. طيب انا لا احب ان اترك اخا او اختا على الهاتف لفتره طويله. طب اتفضل لو في اتصال خارجي ماشي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا اخي
اتفضل.
يا شيخ نحبك في الله والله.
احبك الذي احتني فيه.
انا اخوك من العراق.
اهلا وسهلا واسأل الله ان يفرج كربكم.
والله بس عندي سؤال برد احنا.
تفضل.
على مسألة الإيمان عند أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه.
حاضر. جميل. حاضر إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سأفصل هذه المسألة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب لو تكرم إخواني في غرفة الإخراج أن يدعوا لي فرصة الإجابة على هذه الأسئلة حتى ولو على سبيل الإجمال والاختصار، لأتلقى بعدها مجموعة أخرى من أسئلة إخواني وأخواتي إن شاء الله تعالى. أما السؤال الأول بالنسبة لأمنا الفاضلة التي تبكي لتقصيرها في حق زوجها بعد وفاته، وأنا أقول شكر الله عز وجل لها هذا الوفاء، فهذه صورة من صور الوفاء من الزوجة لزوجها، أن تذكر الزوجة زوجها حتى بعد موته، وأن تتذكر كل لحظة ضعفت فيها بشريتها طيلة السنوات الماضية، وأن تشعر بالخجل وبالندم وبالتقصير في حق الزوج، فهذا كله من جميل أصلها ومن كريم معدنها ومن عظيم نبتها الطيب، فأنا أبشر هذه الأمة الفاضلة بهذه المشاعر النبيلة وأقول لها الكمال لله عز وجل والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد مضى زمن العصمة، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنت العصمة مع رسول الله، فلا عصمة لمخلوق على وجه الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول بالعصمة لأصحابه فضلا عن غيرهم من سائر الخلق. أما وقد تذكرت بعض اللحظات أو بعض الساعات التي استشعرت فيها تقصيرا منك لزوجك رحمه الله تعالى، فأكثري له من الدعاء والاستغفار، وهذا من باب البر به بعد موته ومن باب الصلة له بعد موته. أكثري له من الدعاء وأكثري له من الاستغفار، واحفظيه في أولاده، وأكرمي تربية أولاده تربية طيبة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثري له من الصدقة من ماله أو من مالك أنت على السواء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولك، وأن يرحم زوجك رحمة واسعة، وأن يبارك في أولادك، وأن يجعلهم قرة عين لك وله في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يدعي أو أن يزعم أنه يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي له عليه الصلاة والسلام. في واحد عاقل على وجه الأرض يستطيع أن يزعم أنه يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم كحب الصحابة؟ الجواب لا، لا يجرؤ عاقل على وجه الأرض أن يدعي ذلك. والسؤال، هل خصص هؤلاء الأفاضل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما في عام للاحتفاء والاحتفال به؟ لا والله، والله ما فعلوا ذلك قط، وما حدث ذلك أبدا. ثم أنا أتساءل سؤالا أمر من الأول وأقول يا مسلمون أيها المحبون الصادقون في المحبة، هل مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وصلت إلى هذا الحد من أن نحتفي به يوما في عام؟ والله والله إن الصادق المحب يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل نفس من أنفاس حياته. ما قيمة احتفال في ليلة من الليالي نذكر فيها بعض الأبيات الشعرية وبعض الكلمات، وربما يختلط الرجال بالنساء في سهرة لا تمت إلى السنة ولا إلى الفضيلة بصلة، ما قيمة هذا الاحتفال ونحن بعد ذلك لا نمتثل أمره ولا نجتنب نهيه ولا نقف عند حده ولا نصدق خبره عليه الصلاة عند حده ولا نصدق خبره عليه الصلاة والسلام؟ يا مسلمون، الاحتفال الذي يليق بسيد الخلق وحبيب الحق، هذا الاحتفال هو أن نتبعه عليه الصلاة والسلام، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حدوده، أن نبلغ دعوته، أن نذب عن شريعته، أن نطبق سنته، أن نحب رسول الله حبا يفوق حبنا لأولادنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا بين جانبنا. والله العظيم يكاد القلب ينزف أن يكون هذا قدر رسول الله في قلوبنا. قدر رسول الله في قلوبنا أعظم من أن نحتفي به يوما في عام، بل يجب أن نحتفي به في كل نفس من أنفاس حياتنا. فهو الذي نجانا الله به صلى الله عليه وسلم من عذاب الدنيا والآخرة، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، رحمة للبار والفاجر. فمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن من عذاب الله في الدنيا وأجل عذابه إلى الآخرة. فهل مكانة رسول الله في قلوبنا أن نحتفي به؟ هذا والله ما يليق بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما خلق الله أشرف منه ولا أطهر منه ولا أعظم منه ولا أكرم منه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فالمحب الصادق يحتفي بسيدنا رسول الله في كل لحظة من لحظات حياته، بل مع كل نفس من أنفاس حياته. ومن جميل ما قرأت ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عمر لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي من نفسه. فقال له عمر يا رسول الله والله إني لأحبك لكن لا أحبك أكثر من نفسي. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، مش من مالك ولا من ولدك ولا من والدك، لا من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك يا عمر. قال الخطابي رحمه الله تعالى حب الإنسان نفسه طبع جبلة، يعني أنا جبلت وطبعت على حب نفسي، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب، أنا أحبك لأسباب وأنت تحبني لأسباب. حب الإنسان نفسه طبع جبلة،
وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. خلي بالك من الكلام الجميل ده. قال الخطابي رحمه الله: وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الاختيار. فلما نظر عمر في الأسباب فرأى النبي سبب نجاته من النار، حينئذ أدرك فقال: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هو ده الحب، هو ده الحب. مش أجف ليلة وأمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمات جميلة وأنا مقصر، لا أمتثل أمره ولا أجتنب نهيه ولا أطيع أمره ولا أصدق خبره ولا أنصر سنته هديا وسمتا ودلا وقولا وفعلا، ولا أذب عن شريعته ومليش ورد يوم في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أدعي المحبة. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة وفاء. هذا هو الحب الصادق لسيدنا وحبيب قلوبنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله ثم والله ما مدحت محمدا بقصيدتي ولكن مدحت قصيدتي بمحمد، والله ما مدحت محمدا بقصيدتي ولكن مدحت قصيدتي بمحمد. فمن أراد أن يترجم الحب الصادق لرسول الله فلينظر أين هو من قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرزقنا طاعة أمره، وأن يرزقنا الابتعاد عن مناهيه، وأن يرزقنا الوقوف عند حدوده، وأن يرزقنا تصديق خبره، وأن يرزقنا الصلاة والسلام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى الحق وإلى المصطفى ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الثالث وهو سؤال خطير وجليل في ذات الوقت، سؤال الأخ الكريم الذي قال وسأل عن تنازع الأحزاب والفرق والجماعات الموجودة الآن في مصر أو على الساحة الدعوية بصفة عامة في الأمة كلها، وذكرنا بقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم قال: هل يأتم قادة العمل الإسلامي وقادة الأحزاب بسبب هذا التشرذم والتهارج والتنازع؟ والجواب: نعم نعم، أقولها لله تبارك وتعالى. فالفشل ثمرة مرة للتنازع، الفشل ثمرة مرة للتنازع والشقاق والخلاف. وأنا لا أدري متى ستلتقي الصفوف، أقصد صفوف العاملين لدين الله تبارك وتعالى، إن لم تلتقي في وقت اجتمعت عليه أمم الكفر في الأرض كلها على أمة الإسلام وأمة التوحيد والإيمان. متى ستلتقي صفوف العاملين لدين الله؟ وقد ذكر الأخ الكريم كلاما يؤلم قلبي دائما: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فالكل يدعي أنه يأخذ من كتاب الله ويأخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها هو كتاب الله جل وعلا، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعالوا لنتفق على أن نفهم كتاب الله وعلى أن نفهم سنة رسول الله بفهم الصحابة. فليكن هذا القيد شرطا للالتقاء، أو على الأقل سبيلا للالتقاء. أنا أقول هذه الآية من كتاب الله أستدل بها، وأخ آخر يقول هذه آية أخرى من كتاب الله يستدل بها، تعالوا بنا لنتفق على أن نفهم هذه الآية بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بفهم عبد الله بن مسعود. يا أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. انظروا إلى هذا التواضع. الله جل وعلا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية باتفاق جماهير المفسرين، المراد بالمؤمنين ابتداء الصحابة. ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتعالوا بنا لنلتقي على الأصول في كتاب ربنا، على الثوابت، على الكليات. أما الاختلاف في مسائل الأحكام فلا حرج فيه. أكرر، أما الاختلاف في مسائل الأحكام، في مسائل الفروعيات، فلا حرج فيه على الإطلاق. يا أخي الاختلاف المعتبر معتبر، الخلاف المعتبر معتبر، بمعنى الخلاف في مسائل الأحكام موجود، وكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المعلم هو رسول الله، كان الخلاف في مسائل الأحكام موجودا، وسيبقى الخلاف في مسائل الأحكام موجودا إلى أن تقوم الساعة. ويجب على طلاب العلم وعلى قادة العمل الإسلامي وعلى سائر المسلمين أن يدركوا هذه الحقيقة، أن الاختلاف في مسائل الأحكام موجود وسيبقى الاختلاف في مسائل الأحكام موجودا إلى قيام الساعة. ويجب علينا أن تتسع صدورنا لمسائل الخلاف في أحكام، في مسائل الأحكام أو في مسائل الفروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. هذا الاختلاف في مسائل الأحكام وقع في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. كلكم يعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب رضوان الله عليهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة إلى فريقين: فريق صلى العصر في الطريق حين حان وقت صلاة العصر، وفريق أخر الصلاة إلى أن وصل إلى بني قريظة وقد فات وقت صلاة العصر. أنا أقول: هل أنكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فريق من الفريقين؟ لا. هل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريقا من الفريقين بإعادة الصلاة؟ لا، وإنما أمر الفريقين في صف واحد أمر جمع الفريقين في صف واحد، أقول لك مرة ثالثة، جمع الفريقين في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلتع الأمة، فليعي قادة العمل الإسلامي حفظهم الله وسددهم وأيدهم، فليعي طلاب العلم. يا أخي لا تختلف معي وتهجرني وأنا أهجرك لمجرد أننا اختلفنا في 10 مسائل مسائل أحكام، في 100 مسألة، في 1000 مسألة، ما فيش حرج يا أخي، لأن الاختلاف في مسائل أحكام موجود. لكن المصيبة أن يضخم الخلاف من لا يحسن فقه الخلاف ومن لم يقف على أدب الخلاف. ومن جميل ما قاله الإمام أبو حامد الغزالي غفر الله له ورحم الله الغزالية ورحمنا معه، وأنا يعني أقبل الحق على لسان أي أحد وأرد الباطل على لسان أي أحد، وهذا هو المنهج الذي أدين الله به، نقبل الحق على لسان أي أحد ونرد الباطل على لسان أي أحد. يقول الغزالي رحمه الله وغفر الله لنا وله: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. لكن المشكلة أن الذي يضخم الخلاف صنف تزبب قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. يبقى تعالوا بنا لنتفق على الأصول، على الكليات، على الثوابت، على الأركان في كتاب ربنا، في سنة نبينا، وليكن الضابط أو الوسيلة أن نفهم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبفهم التابعين، وبفهم أتباع التابعين، وبفهم الأئمة الكبار والعلماء المهديين السائرين على هذا الدرب المنير إلى يومنا، وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. أما الاختلاف في مسائل الأحكام، أنا أضع يدي على الصدر بعد الرفع من الركوع، أنت لن تضع يدك، أنا أنزل على ركبتي أثناء الهوي إلى السجود، أنا أنزل أنت تنزل على يدي، إلى آخر هذه المسائل، لا حرج على الإطلاق. فلتتسع صدورنا لمسائل الخلاف في الأحكام أو في مسائل الفروعيات. أما أن تتشرذم الصفوف وكل يريد أن يدعي لنفسه أنه وحده وحده على الحق وأن غيره من إخواني على الباطل، بل وأقرأ بعيني هذا التأصيل في كثير من الكتب، ويستدلون على ذلك ويقولون: قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. شيء عجيب، كمن تقول كالذي تقول له صلي صلي لله تبارك وتعالى وقد هيأك الله لذلك، فقل لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أنا لم أصلي، هذا استشهاد بالدليل في غير موضعه، واستشهاد بدليل دون تحقيق مناطه. لا ينبغي على الإطلاق أن نتشرذم وأن نتهارج وأن نفرق الشمل والجمعة، وأمم الكفر كلها قد التقت على قلبي ولسان رجل واحد للكيد لأمة التوحيد ولأمة الإسلام، وهذا الواقع النازف الممزق الأشلاء يعني إلا نحرق قلوب القائمين على العمل الإسلامي لالتقاء الصف ولتوحد القلوب والالتقاء على الثوابت والأصول والكليات، وليسع بعضنا أو ولتتسع صدورنا لمسائل الاختلاف في الفروع والأحكام، ولا ينبغي أن ينعش أحدنا في لحم أخيه وأن يستفتح أخاه وأن يتهمه بأنه باع القضية وفرط في الدين ورجل بيبحث عن وزارة بيبحث عن إمارة إلى آخر، هذه التهم الخطيرة التي يتهم بها بعضنا بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى الحد الذي صار بعض أحبابنا يعقد الولاء أو البراء على هذه المسائل الجزئية. يعني تصور أن يعقد الولاء والبراء على ندخل المقابر بالنعال ولا بغير النعال، مصيبة كبيرة. الله، فريق يقول لا ندخل بالنعل، فريق الثاني يقول لا أنت على ضلال وأنت على الفريق الأول دخلت بغير مشكلة. يا ما ينفعش يا أخوان، والله العظيم ما ينفع إطلاقا. الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تاجرة لم يبقى بين المسلمين عصة والأخوة. وأختم بهذا الكلام النفيس البديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومعليش أنا بنفعل في الجزئية دي غصب عني، والله ما سئلت عنها في مرة إلا وانفعلت رغم أنفي، لأنه شيء يحرق الدم يعني يعكر الصف، الأمة يبقى واقعها كما نرى، وأمم الكفر كلها متكالبة ونحن نرى هذا التشرذم والتهارج وهذا الحراف وهذا البعد. ليس معنى ذلك أنني أدعو إلى وحدة الصف سمك لبن تمر هندي، مستحيل مستحيل تلتقي الصفوف على هذا العبث وعلى هذا الغبش العقدي والفكري والمنهج، مستحيل، لا يمكن أبدا أن تلتقي الصفوف إلا على التوحيد بصفائه وشموله وكماله، إلا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بفهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، مش ممكن تلتقي الأمة إلا على هذا المنهج. الدين لله تبارك وتعالى بهذا، إنما سبك لبن طمر هندي جمع 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 وخلاص، مش ممكن تلتقي الصفوف، مش ممكن تلتقي الصفوف، مش ممكن تنصر الأمة ولا ينصر الدين بهذا العبث وبهذا الغبش العقدي والفكري والمنهجي أبدا. يا إخواننا يجب علينا أن نتجه إلى الإسلام وسيلة وغاية، أو إن شئت فقل لا يجوز لنا أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. والله كلمتين دول تاني، لا يجوز لنا أن ننحرف عن الإسلام وسيلة نتجه إليه غاية، فلتكن الغاية الإسلام ولتكن الطرق أو وليكن الطريق المؤدي إلى هذه الغاية ولتكن الوسائل المؤدية إلى هذه الغاية بالإسلام أيضا منضبطة بضوابط الشرع بكتاب الله وبسنة رسول الله. أختم بكلام نفيس لابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه. ده واقع، واقع مر. شيخة مين؟ فلان أخويا، أنت حبيبي، أنت راجل بتفهم، أيوة كده، هو ده الكلام المضبوط، هو ده العالم، هو ده الشيخ، هو ده العالم الرباني، هو ده الفاهم للدين والفاهم للواقع، ده ما يغلطش أبدا. بس بالراحة شوي، في إيه؟ بالراحة شوي، خلاص العصمة انتهت. طب وشيخة مين؟ فلان أعوذ بالله، لا تعرفني ولا عرفك، ما لقيتش إلا ده مبتدع، ضال، ضلالي، ده مش فاهم للواقع، ده لسه في دوره الميه، ما خرجش من الحمام يا راجل، الى اخر. بالراحه شويه يا عم، في ايه؟ في ايه يا سيدي؟ صار الولاء والبراء الان يعقد للاشخاص مش لله. ليس لاحد ان ينصب للامه شخصا يدعو اليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يا والله العظيم كلام يكتب بماء العين، بماء العين، فيش أغلى من ماء العين. مش ماء الذهب، لا أغلى من ماء الذهب. أقوله تاني، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا، وتسمعوا الكلام ده مني كتير لأن أنا أحب أن أكرره، ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. طيب، نتلقى بعض الأسئلة حتى لا أترك إخواني وأخواتي على الهاتف مدة أطول من ذلك. السلام عليكم.
السلام. أيوة مولانا.
تفضلي يا أخت، سامحيني والله.
أم محمد معي.
مرحبا يا أخت.
زوجي مولانا بيعمل في التماثيل، بيصنعها ويبيعها، هل ده حرام ولا حلال؟
حرام.
حرام؟
حرام نعم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقه عملا حلالا طيبا. أما إن كانت التماثيل مطموسة بغير رأس فلا بأس بها، حتى ولو ضحك منا من يضحك بملء فيه، فهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله ومن والاه. طيب، نتلقى اتصال آخر.
طيب يا مولانا.
نعم.
معي مبلغ في البوسطة شيلال بنتي أجهزها.
نعم.
ده الفايدة اللي بتيجي عليه حرام ولا حلال؟
والله أنصحك أيتها الأخت الكريمة بأن تضع هذا المبلغ في أي بنك إسلامي كبنك فيصل أو غيره، وأنا أختلف مع أحباب المشايخ الذين ذكروا أن بنك فيصل كغيره من البنوك أو أن البنوك الإسلامية كغيرها من البنوك. وأقول لو راجع إخواننا من أهل العلم والفضل فتاوى المجامع الفقهية، فأنا أحب ألا ينفرد شيخ من إخواننا بالفتوى في مثل هذه المسائل الكبيرة، لأن هذه النوازل يجب أن تعرض على المجامع الفقهية من العلماء المتخصصين كعلماء الشريعة وعلماء الاقتصاد، لأن الفتوى الفرضية في مثل هذه المسائل يعني قد تكون بعيدة تماما عن التوفيق في الغالب. فالمجمع الفقهي، وعندي تواريخ الفتاوى في المجمع الفقهي لمن أراد بفضل الله تبارك وتعالى أن يقف على هذه الفتاوى وعلى تواريخها، أفتت المجامع الفقهية بجواز التعامل مع بنك فيصل ومع البنوك الإسلامية، وإن كانت هناك بعض الشبهات موجودة فأنا لا أنكر هذه الشبهات، ولا هذه الشبهات ما غابت عن علمائنا في المجامع الفقهية. فأنا أنصح أختي الفاضلة أن تضع هذا المبلغ في بنك فيصل أو في غيره من البنوك الإسلامية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدعم هذه التجربة الاقتصادية الإسلامية، لأن غير المسلمين من اليهود لا يريدون الاقتصاد الإسلامي أن تقوم له قائمة، ولا يريدون لهذه التجارب الإسلامية الرائدة أن تقوم أبدا. فأخشى ما أخشى أن يزل بعض إخواننا من طلاب العلم أو من المشايخ في مثل هذا، فينصرف الناس ممن يدعمون هذه المسألة عن دعمها. والبنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية أصلين، يعني مش مجرد كلام عواطف كده زي ما بعض الناس يتصور أن عم الشيخ الفتوى والكلام التأصيل يعني مش عاطفك المتن، لا لا لا، كلام علمي، والمجامع الفقهية مش كلام عواطف ولا كلام حماس. فالبنوك الإسلامية تختلف عن البنوك الربوية في أصلين، الأول عقد التأسيس، والثاني هيئة الرقابة الشرعية، وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب. طيب، نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
رفع الله قدرك وبركة لك في صحتك وولادك وسؤالك إن شاء الله.
آمين وإياكم.
الله يخليك. أنا عندي سؤال، أنا بشتغل.
نعم.
أنا بشتغل في عمل يعني.
نعم.
مع إخوة سيدات يعني وكذا، طول النهار بقى طول النهار بشتغل الحلفانات بقى والنبي والمصحف ورحمة مش عارفة مين ورحمة مين ورحمة مين. فأنا بقول لهم يا جماعة يعني مرة أو مرتين مثلا قولي لا إله إلا الله وكذا، إن أنا إزاي أنا ما بقدرش أتحكم فيه، والواحد بقى متضايق طول النهار بسبب المواضيع دي. فكل يوم بقى نفس المواضيع يعني. الواحد يعمل إيه؟
طيب، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك، كتر
خيرك. جزاك الله خيرا. طيب، نتلقى اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي، اسمعك.
الو.
اي اسمعك، تفضلي.
ايوه شيخ محمد.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت، لو سمحت يا شيخ محمد. الو.
اسمعك، تفضل. لو خفضت الصوت شويه يكون اكثر. نعم.
بص، انا في مشكله، معلش. انا كنت لابسه النقاب يعني، كنت لابساه فجوزي بابايا معترض وجوزي موافق. فبعدين حصل مشاكل كتير ووالدي حلف على والدتي في الطلاق لازم اقلعه وكده هيطلقها وكده يعني. حصل مشاكل كتير وحكم على جوزي انه لازم يطلقني وانا معايا اولاد فمش عارفه يعني المشكله دي احلها ازاي. فانا دلوقتي معايا اولاد وبحب جوزي جدا وخايفه ان انا كده بعمل باخد بربنا وقعد يقول ان في شيوخ بتقول ان النقاب سنه وكده يعني.
نعم.
فالصراحة مش عارفة اعمل ايه.
يعني انت الان تلبسين النقاب ولا خلعتيه؟
انا خلعته.
طيب ما المشكلة كده انتهت.
طيب بس الوقت جوزي بردك يعني عمالي شايني الزنب بيقول لي انت السبب انت مش عارفة ايه
يعني زوجك مصر على ان تلبس النقاب؟
ايوة بس
مصر.
بس بابايا بيقول لا بيقول لي لو لبستيه هتطلعي منه.
طيب ماشي انا بسألك زوجك مصر على انك تلبس النقاب؟
لا يعني هو دلوقتي عادي يعني عادي بس بقى بيقول لي انا يعني كده بردك متضايق فاهله حكموا عليه ان لازم يخليني اقلعه كده.
طيب على اي حال انا انصحك اصبري قليلا واسأل الله عز وجل.
معلش يا سيد محمد يا ريت تعد السؤال ده
حار.
يوم الثلاث على قناة الناس هو بيحب يسمعك على قناة الناس والدي يعني.
طيب حاضر
يمكن لعله رعاسه ربنا يهديه.
اسأل الله ان يشرح صبره للنقاب
ويا ريت
الفضيلة واسأل الله عز وجل ان يجزي عنك زوجك خير الجزاء. لكن فقط أجيب من باب الأمانة العلمية أقول سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله من أحق الناس بالرجل؟ قال أمه. فقالت من أحق الناس بالمرأة؟ قال زوجها. فأنا لا أقلل بذلك من قدر الوالد بارك الله فيه وأطال الله عمره، لكن ما دامت المرأة المسلمة قد انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها فيجب أن يكون الحق الأول للزوج، ولا ينبغي للوالد أن يعترض على يعني أو أن يلزم زوج ابنته بأمر ليس فيه مخالفة لأمر الله وللأمر رسول الله. وجزى الله زوجك خيرا على يعني استجابته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر الوالد لهذا وأن يصدرك إنه لذلك القدر عليه. وأنا أعجب من يعني آباء فضلاء وأمهات فضليات يقفون في وجوه أبنائهم إن أراد الإبن أن يطلق اللحية وأن يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تمنع الأسرة ابنتها من لبس النقاب بدعوى أن النقاب عادة فرعونية ولا أصل لها إلى هذه الكلمات الخطيرة. يكفي فقط يا إخوة أن نعلم أن لفظة النقاب لفظة نبوية. يعني عم الشيخ محمد عاوز تقول إن النبي ذكر كلمة النقاب؟ أيوة يا سيدي ذكرها. إزاي يا مولانا ده بقوله ده النقاب ده عادة فرعونية وبيقولوا إنه ملوش أصل في الدين؟ هذا كلام غير صحيح يا جماعة. وليتق الله عز وجل وتصبر للكلام عن الله والكلام عن رسول الله، وإلا فليقصف القلم. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. طب هات يا مولانا الدليل حديث البخاري وفي غيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنتقب. لفظة النقاب صريحة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. الله، يبقى قبل الإحرام كانت تلبس النقاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المنتقبة عن لبس النقاب كزي مخصوص في الإحرام، لكن لو أزلت شيئا على وجهها في حضرة الرجال الأجانب وهي محرمة فلا حرج عليها ولا إثم كما فعلت عائشة، وإن كان في سند رواية عائشة في سنن أبي داود ضعف، لكن يتقوى برواية الإمام مالك من حديث فاطمة بنت المنذر. فلا ينبغي على الإطلاق يا أخوانا أن نصطاد في الماء العكر مع هذه الهجمة الشرسة على الحجاب وعلى الأركان وعلى الثوابت وعلى الكليات. الآن في دعوة لتعليم أولادنا الشذوذ ولتعليم أولادنا ما يسمى بالثقافة الجنسية، يعني طرح فاضح طعن في الثوابت وطعن في الأصول وطعن في الكليات. فلا ينبغي أن يصطاد أحد في هذا الماء العكر وأن يتكلم عن يعني مثل هذه الجزئيات بغير علم وقل بأنها ليس من الذي أصلها في القرآن ولا أصلها في السنة إلى آخر هذه الكلمات العريضة المنتفخة التي توهم الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أن ما يقول به العلماء من أهل الفضل المتحققين بالعلم الشرعي ما هو إلا تطرف وانحراف عن الحق، وهو الحق بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني أقر على أن تختلف مع من يقول بوجوب النقاب، لا حرج. أنا لسه بقول الآن الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ما فيش علماء على عيني وعلى راسي، بل هم أساتذة أساتذتي وشيوخ شيوخي وهم شيوخ ومشايخي يقولون لا بجواز كشف الأجهزة الكفين، على راسي على راسي وعلى عين، ما فيش مانع. وأنا أقول بفضل الله عز وجل المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، منهم من يقول بوجوب تغطية الوجه ومنهم من يقول بجواز كشف الوجه. والله أنا أتبنى القول بوجوب تغطية الوجه وعندي أدلتي، وفريق آخر من الأفاضل العلماء يقولون بجواز كشف الوجه وعندهم أدلتهم، ويبقى الخلاف معتبرا في المسألة، ويبقى الخلاف معتبرا في المسألة. لكن أقول بقى أسفه من يقول بوجوب النقاب وهؤلاء حلائم صحة وهؤلاء متطرفون وهؤلاء جهلاء وهؤلاء لا يفهمون ولا يعرفون ولا يفرقون بين الدليل ومرتبة الدليل ومنط دليل ومجمل ومبين وعام وخاص، لا مش كده. يعني الخلاف في المسألة وارد على عينه وعلى راسه، والخلاف خلاف معتبر، وفريق يقول بجواز كشف الوجه، وفريق يقول بوجوب تغطية كشف الوجه. تبنى أنت ما تراه بالدليل بعدل وعلم وإنصاف، ولا تسفه المخالف، فلا يجوز في المسائل المختلفة فيها أن يسفه المخالف مخالفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والصواب، وأن يرزقنا الأدب والخلق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فموضوع عيد الأم ماشي، أنا يعني نفس الكلام بقول، ينفع تبقى مكانة الأم عندنا أن احنا نخصص لها يوما واحدا في العام لنحتفي بها؟ هل هذا يجوز؟ أنا أسأل كل أم فاضلة، هل تقبلين أيتها الأم الفاضلة أن أخصك بيوم واحد في العام كله لأجعل لك هذا اليوم عيدا نحتفي فيه بك، وفي سائر الأيام لا ترى الأم ولدها، وتسمع الأم من ابنها أو بنتها كلمات ربما تحرق قلبها أو تسيء إلى مكانتها أو إلى يعني سمعتها أو إلى آخره؟ هذا لا يليق، لا ترضاه الأم أبدا. وبعدين ما سن لنا رسول الله إلا عيدين اثنين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا ينبغي أن نقلد غيرنا تقليدا أعمى، وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، وفي لفظ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن غير هؤلاء؟ ينبغي أن نعتز بديننا، وأن نعتز بهويتنا، وأن نعتز بإسلامنا، وأن نعتز بشرعنا، وأن نعتز بحبيبنا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما شرعه لنا رسول الله فهو الشرع، وما لم يشرعه لنا رسول الله فلا ينبغي أبدا أن يكون تشريعا لنا ولا لمن بعدنا من أولادنا، ولا من بعدنا من أولادنا أبدا. بل الشرع هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله جل وعلا، وشرعه لنا بالسنة النبوية الصحيحة. ما فيش حاجة اسمها عيد أم في الشرع إطلاقا إطلاقا، إنما الأم في القلوب وفي العين وعلى الرؤوس في كل يوم في كل ساعة. رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. شايف المكانة فين؟ لا 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 لا، ده في أعلى من كده. لقد قرن الله تبارك وتعالى الأمر بتوحيده مع بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك وبين العقوق، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. في أبلغ من هذا؟ في أبلغ من هذا؟ عشان نلهث بقى وراء الشرق ولا وراء الغرب ونعمل كل يوم عيد، عيد للأم وعيد للشجرة وعيد للفن وعيد إيه إخواننا في إيه؟ هما عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولتبقى الأم في القلوب متربعة وفي الأعين متربعة وعلى الرؤوس متربعة في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما قيمة عمل تعمله في عام لتهدمه سائر العام أو لتهدمه سائر الأيام؟ فلتبقى أمك في قلبك كل ساعة، ولتبقى أمك في قلبك في كل نفس من أنفاس حياتك عزيزة أبية كريمة. قبل يدها، قبل رجلها، قبل رأسها، أكرمها بكل ما تستطيع من كلمة ومن مال ومن عطاء ومن إنفاق
ومن هدية ومن سخاء ومن كرم في كل لحظة تستطيع أن تكون برا فيها بأمك. أما أن تخص الأمة بعيد فقط في يوم من الأيام وأن تتنكر لها سائر الأيام فليس هذا من شرع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ولنعتز بهويتنا وديننا وإيماننا ونبينا وقرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلنمتثل الأمر ولنجتنب النهي ولنقف عند الحد، وكفانا تبعية ذليلة لغيرنا. آن الأوان أن نفخر بهذا الدين وأن نعتز بهذا الدين وأن نأخذ من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين لا يقولون إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وليضحك منا ومن طرحنا ومن كلامنا من يريد، فليضحك بملء فمه، نحن لا نحجر على أحد، لكن نقول هذا الحق الذي ندين به لله سبحانه وتعالى ومعه الدليل من كتاب ربنا الجليل ومن سنة البشير النذير. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمهاتنا وأن يبارك في أعمارهن وأن يحسن أعمالهن وأن يمتعهن بالصحة والعافية وأن يرحمهن كما ربانا صغارا وأن يرحم آبائنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سؤال آخر بالنسبة للأخت الفاضلة التي سألت عن كثرة الفتن وعن مغريات هذه الحياة وتسأل عن يعني انخفاض إيمانها وعلو إيمانها، ويتقول كيف الثبات على قمة الإيمان. سؤال بديع، سؤال جميل، والله العظيم يحتاج إلى حلقة كاملة، يحتاج إلى حلقة كاملة، يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يقدر في ليلة الثلاثاء القادم أن أتكلم في هذا الموضوع، الثبات على الدين، والله الموضوع جميل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك إن شاء الله. حلقة فضفضة بإذن الله تبارك وتعالى قد أتكلم فيها عن هذا الموضوع، الثبات على الدين، في يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل. لكن بإيجاز شديد، بإيجاز شديد أقول الفتن كثيرة، وهي بالجملة تنقسم إلى قسمين: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات وفتن الشبهات بالجملة، ما فيش فتنة ثالثة. أي فتنة تخطر لك على بال تندرج تحت صنف من هذين الصنفين، يا إما فتنة شهوة إما فتنة شبهة. طيب، المال شهوة، النساء شهوة، الاختلاف والتشرذم والتهارش شبهة، التكفير بدون بينة شبهة، التفسيق والتبديع شبهة، الحرص والطمع شهوة. أي فتنة تخطر لك على بال تستطيع أن تدرج هذه الفتنة تحت نوع من هذه النوعين، من هذين النوعين لا ثالث لهما، إما فتنة شهوة إما فتنة شبهة. وفتن الشهوات خطيرة، وفتن فتن الشهوات خطيرة، وفتن الشبهات أخطر. ليه؟ أصل فتنة الشهوة صاحبها يعلم أنه في فتنة، رجل والعياذ بالله في الزنا أو بيشرب خمرة أو 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 يعلم أنه على معصية، وإن ذكر بالله تذكر وبكت عينه ورق قلبه وعاد وتاب وأناب إلى الله جل. إنما الشبهة خطيرة، خطيرة، ممكن مسلم يكفر إنسانا آخر ويذبحه ويقتله ويسفك دمه، يقول لك أنا راجل مجاهد في سبيل الله وأنا أضحي بروحي وأضحي بدمي، والقضية قضية شبهة، شبهة يعني قد يكفر ويفسق ويبدع ويقتل بشبهة، ويصبح تصبح الشبهة عقيدة عنده يبذل من أجلها الغالية والنفيس. هذا كلام في غاية الخطورة. فأنا أقول الشهوات خطيرة، لكن الشبهات أخطر من الشهوات بكثير جدا. ويكفي أن تعلم أن الخوارج كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشبهات حقيرة جدا، لا تسع الوقت لذكرها الآن، قد تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها بإذن الله عز وجل. لكن كيف السبيل للثبات بإجاز شديد؟ عاوز أقول لأختي الفاضلة الكريمة، هل تعلمين أيتها الفاضلة، هل تعلمين أيتها الفاضلة أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو صاحب القلب الموصول بالله سبحانه وتعالى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو من هو وهو من هو وهو من هو عليه الصلاة والسلام، فلتعلم الأخت الفاضلة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما له من مكانة عند الله يحتاج المصطفى إلى تثبيت من الله ليثبت على منهج الله. بتقول إيه يا شيخ محمد، ده كلام خطير أنت بتقوله ده؟ كلام خطير جدا، وأنا أعي بفضل الله كل لفظة أرددها. بتقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو من هو في حاجة إلى أن يثبته الله ليثبت على منهج الله؟ أيوة، لا مش ممكن. بقول لحضرتك أيوة، إيه الدليل؟ اسمع إلى قول الملك الجليل في آية صريحة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، حتى المصطفى يحتاج إلى تثبيت الله له. أوعى تتنفخ، أوعى تغتر، أوعى تعشب بعلم ولا بعمل ولا شيء ولا شيء. علم، أنا عندي علم. علم إيه؟ عندك علم؟ من علمك؟ من علمك؟ مش من كيسك العلم ده، إنما فضل الله عليك ابتداء. وانت عندك مال، من أغناك؟ عندك قوة وصحة؟ من أعطاك؟ من وهبك؟ كل شيء ابتداء وانتهاء لله جل وعلا. يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا قوة لي على فعل طاعة ولا على ترك معصية إلا بفضل الله ومدده وتوفيقه سبحانه وتعالى. الله، تجرد كامل وتبرؤ من الحول والطول. لابد أن تتبرأ من حولك وطولك إلى الحق سبحانه وتعالى، وأن تعلم علم اليقين أن الفضل ابتداء وانتهاء بيد رب العالمين. يا سلام. يبقى أول شيء، فلتعلم الأخت الكريمة الفاضلة ويعلم المسلمون والمسلمون والمسلمات أن التثبيت من الله سبحانه وتعالى. طب جميل، يبقى ده مستدعي، يستدعي أن أتبرأ من حولي وطولي وقوتي ومددي وكبري وعلمي وكل ما أملك، وأن أطلب العون من الله سبحانه وتعالى. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، ثلاثة: المحافظة على العبادات. المحافظة على العبادة، فالعبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، كهجرة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أربعة: المحافظة على ورد يوم القرآن من القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن تنزل القرآن منجمة: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن تثبيت الفؤاد، تثبيت القلب على منهج الله وعلى طاعة الله. خامسا: العمل، العمل بالطاعة، العمل بالطاعة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. سادسا: المحافظة على الصحبة الطيبة، المحافظة على الصحبة الطيبة، لأن الصاحب يؤذي صاحبه إن كان صاحبا سيئا، ويعين صاحبه على الطاعة إن كان الصاحب طائعا. لذا قال النبي: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا أكل طعامك إلا تقي. وبعدين عمل الصالحات بقى، الاستغفار والذكر والتوبة وتجديد التوبة، والفقراء والمساكين، أحسن الفقراء والمساكين، زيارة الموتى، زيارة المقابر، زيارة المرضى لتذكر الله ولتذكر نعم الله، إلى غير ذلك من الأعمال. هذه من وسائل الثبات. ولا ننسى أبدا التضرع والتذلل للأرض والسماوات: إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يثبتني وإياك وإخواني وأخواتي على الحق، إنه لذلك والقادر عليه. طيب، انتهى الوقت وأنا لا أحب أن أخالف. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. ويذكرنا يعني أحد أحبابنا في غرفة الإخراج بأن أحد زملائهم قد توفي، فأسأل الله سبحانه وتعالى له في هذه الساعة أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر له، وأن يزيد في إحسانه، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يرحم موتانا جميعا وموت المسلمين، وأن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين، على وعد إن شاء الله تبارك وتعالى بالإجابة على بقية الأسئلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والله أسأل ألا يكون حظنا من ديننا قولنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا، وارزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. أيها الأفاضل، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله
أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا